إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في شرح كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى القاعدة الثانية من قواعد الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. قال القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. الصفات أوسع من الأسماء، بمعنى أننا نستطيع أن نقول كل صفات الله، كل أسماء الله تعالى صفات، وليست كل الصفات أسماء. يعني الصفات أكثر من الأسماء، كل أسماء الله تعالى صفات وليست كل الصفات أسماء، فالصفات أكثر من الأسماء. يعني فبعض صفات الله تعالى، بعض صفات الله تعالى له منها أسماء سبحانه وتعالى، وبعض الصفات أو الأخرى ليس لله تعالى منها أسماء، ليس لله تعالى منها أسماء، فالصفات أكثر من الأسماء. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة. يعني اسم الله تعالى الرحيم يتضمن صفة الرحمة، ماشي، اسمه تعالى العليم يتضمن صفة العلم، وهكذا، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. كل فعل يفعله الله سبحانه وتعالى هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأفعال الله تعالى لا نهاية لها، لا يستطاع حصرها ولا إحصاؤها. فالله تعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يعني لا تنحصر أفعال الله تعالى من جهة البداية ولا من جهة النهاية. يعني لم يزل الله تعالى يفعل ما يشاء، ولا يزال الله تعالى يفعل ما يشاء، ليس هناك نهاية لأفعال الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فكل فعل من أفعال الله تعالى هو صفة لله سبحانه وتعالى، أنه فعل كذا وفعل كذا. فصفات الله تعالى أكثر من الأسماء، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالآية الكريمة أفادت أن كلمات الله سبحانه وتعالى لا نهاية له. قال: والأفعال كذلك. ولأن من كلمات الله تعالى الكلمات الكونية، يعني كن فيكون، كلمات التي يخلق الله تعالى بها ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. قل: من صفات الله تعالى أنه يجيء وأنه يأتي وأنه أخذ وأمسك وبطش، وهذه كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى، لكن ليس من هذه الصفات أسماء. يعني ليس من أسماء الله تعالى الآخذ ولا الجائي ولا الباطش ولا الممسك ولا الآتي وكذا، فهي صفات ولكنها ليست أسماء. فهي صفات لله تعالى ولكنه ليس منها أسماء لله سبحانه وتعالى. قال: كما قال تعالى: وجاء ربك. هذه الآية الكريمة فيها صفة المجيء، نقول من صفة الله تعالى أنه جاء وأنه يجيء سبحانه وتعالى، لكن ليس من أسمائه الجاء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فهنا من صفاته الإتيان أيضا وليس من أسمائه الآتي. وقال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم. فهذه صفة لله تعالى وليس من أسماء الله تعالى الآخذ. وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهنا من صفات الله تعالى أنه يمسك السماء، لكن ليس من أسمائه تعالى الممسك. وقال تعالى إن بطش ربك لشديد، وليس من أسماء الله تعالى البطش، لكن من صفاته البطش. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا من صفات الله تعالى أنه يريد اليسر لعباده، ولكن ليس من أسمائه المريد، المريد ليس من أسماء الله تعالى، بينما من صفته أنه يريد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فهنا من صفة الله تعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا، لكن ليس من أسماء الله تعالى النازل، وإنما من صفاته أنه ينزل إلى السماء الدنيا. قال فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائية والآتية والآخذة والممسكة والباطشة والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، يعني على سبيل الإخبار عن الله تعالى وعلى سبيل الوصف نصف الله تعالى بهذا ونخبر عنه به، لكن لا نعده في أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة خلاصتها أن الصفات بابها أوسع من باب الأسماء، وكل أسماء الله صفات، كل اسم الله تعالى فيه صفة، لكن ليست كل صفة فيها اسم لله سبحانه وتعالى. قال القاعدة الثالثة صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، والسلبية هي الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه. فعندما نصف الله سبحانه وتعالى نصفه بأشياء نثبتها له سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، ونصفه سبحانه وتعالى بأن ننفي عنه ما نفاه الله تعالى عن نفسه. قال فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الصفات الثبوتية التي أثبتها لنفسه سبحانه كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. يقول نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى بدليل السمع، يعني القرآن والسنة، السمع يعني أدلة القرآن والسنة تسمى الأدلة السمعية، وبدلالة العقل أيضا، العقل يدل على إثبات هذه الصفات الكريمة لله تعالى. قال أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال هذه الآية الكريمة يعني فيها أمر بالإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وكذلك فيها إخبار عمن كفر بالله أو كفر بكتب الله أو كفر برسل الله أنه ضل ضلالا بعيدا. قال فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لا يكون الإنسان مؤمنا حقا بالله سبحانه وتعالى إيمانا يعني كاملا تاما حتى يؤمن بصفاته سبحانه وتعالى، فهي من ضمن الإيمان بالله تعالى أن نؤمن بصفاته. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله والإيمان بالقرآن الكريم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله تعالى، أن الله تعالى يأمرنا أن نؤمن بالكتاب الذي أنزله على رسوله، ولا يمكن أن نؤمن بالقرآن إلا إذا آمنا بما فيه من صفات الله تعالى. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. أيضا أمرنا أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسل الله عموما، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بما أخبر به عن الله تعالى. إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله تعالى من صفته كذا وكذا، يجب علينا أن نؤمن بذلك حتى نكون مؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه يعني من دلالة السمع، يعني ذكر دليلا من الكتاب الكريم على الإيمان بصفات الله تعالى. قال وأما العقل، العقل يرشدنا إلى إثبات الصفات لله تعالى. قال فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. قل الله تعالى أخبرنا عن نفسه بصفات، والعقل السليم يرشد أننا يجب أن نؤمن بهذه الصفات ونثبتها لله تعالى طالما أن الله تعالى أثبتها لنفسه. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل. يعني يقول يعني الإنسان قد يتردد في خبر إنسان آخر لأحد ثلاثة أمور. لو أن شخصا أخبر عن نفسه بأمر وترددت في قبول خبره والتصديق يعني بصفة بوصفه لنفسه، فهذا يكون لأحد ثلاثة أمور: إما لأنه جاهل، قد يكون هذا الإنسان جاهلا بنفسه فيخبر عن نفسه بصفة غير موجودة فيه، أو يكون كاذبا، يعني هو يعلم أن الصفة غير موجودة فيه ويخبر بها عن نفسه لأنه كذاب، أو العي، يعني عدم القدرة على البيان والإفصاح ويريد أن يعبر عن شيء ولكن ضعف لغته وعدم قدرته على البيان فاستعمل لفظا ليس هو الذي يقصده ولا الذي يعنيه. وهذه العيوب الثلاثة كلها منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. هذا قد يتصور في مخلوق ضعيف يخبر عن نفسه بأشياء يمكن أن تتردد فيها، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا عن نفسه بصفات فيجب أن نثبتها لله سبحانه وتعالى ونؤمن بها ولا يجوز أن يتردد فيها مسلم. قال فوجب قبول خبره على ما أخبر به سبحانه وتعالى. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. يعني هذه الفرق الضالة المبتدعة التي تنكر صفات الله تعالى التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما عذرهم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جاهل بربه تعالى؟ تعالى الله عن ذلك وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني هل يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهل صفة الله تعالى وأخبر بغير علم، أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب فوصف الله تعالى بما ليس من صفته، أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يفصح وبين، يعني قال شيئا وهو يقصد شيئا آخر ولكن عجز بيانه عن أن يفصح عن المعنى الذي يريد وقدرهم على الإفصاح عنه. من بعض هذه الفرق يأتون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله تعالى، يقولون يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقولون يريد أن يقول ينزل أمره. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا عن أن يقول ينزل أمره وأنتم يعني قدرتم على هذا وهو صلى الله عليه وسلم عجز عنه أو عن بيانه وكذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أو كذا، يقول لا يقصد حقيقة الأمر ولكن يقصد كذا ويقصد كذا، لو كان يقصد هذا لبينه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العربي صلى الله عليه وسلم، ولا بيان أفصح من بيانه، وهو أعلم الناس بربه وأصدقهم فيما يخبر عن ربه سبحانه وتعالى. فإذا إذا جاءنا في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله تعالى بصفة فيجب أن نثبتها كما وردت في الحديث على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب هذا بالنسبة للصفات الثبوتية تكلمنا عنها التي فيها إثبات صفات لله تعالى. والصفات السلبية ما المقصود بها؟ قال ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه سبحانه وتعالى. الصفات السلبية هي الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه إما في القرآن الكريم وإما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات ما نفيت عن الله تعالى إلا لأنها صفة نقص لا تليق بالله تعالى فنفاها الله تعالى عن نفسه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. هذه من الصفات المنفية عن الله تعالى، الموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. لما سبق يعني لما ذكرنا أن الله تعالى يعني هو أصدق قيلا وأحسن حديثا سبحانه وتعالى، وإذا أخبر عن نفسه بشيء فيجب أن نؤمن به ونثبته، وإذا نفى عن نفسه شيئا فيجب كذلك أن ننفيه، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. وهذه أيضا قاعدة مهمة، أن النفي في صفات الله سبحانه وتعالى إذا نفى الله تعالى عن نفسه صفة فالمراد إثبات ضدها من الكمال، يعني النفي ليس مرادا لذاته وإنما مراد لإثبات الكمال الذي هو ضد هذا النفي. قال لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. يعني هذه قاعدة مهمة، أن يعني أن القرآن نزل بلسان عربي مبين بطريقة العرب في البيان والتعبير وكذا، والعرب من طريقتهم في التعبير والبيان أنهم لا يمدحون شخصا بنفي القبائح عنه، هذا لا يكون مدحا في مدحهم للملوك وكذا، إلا في المواضع التي يقصدون بها أن يمدحوه يعني بعكس هذه الصفة المنفية، يعني بما يقابلها من الكمال. يعني قالوا مثلا يعني ليس من المعهود مثلا في لسان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أن يذهب شخص إلى ملك من الملوك فيمدحه فيقول له مثلا أيها الملك أنت لست أعمى ولا أصم ولا ولست مقطوع اليدين ولا الرجلين ولست مغفلا ولا كذا ولا، ويمدحه بهذا. قال لو فعل هذا لأدبه الملك وعاقبه، هذا يعني ليس مدحا أن يقول له أنت لست كذا ولست كذا ولست كذا، فهذا يعني ليس من المدح إلا إذا كان في سياق معين يعني يريد أن يثبت الكمال الذي ضد هذه الصفة المنفية، فيقصد أن يثبت ما يقابلها من الكمال فتأتي في هذا السياق، فهنا يعني تكون محمودة ويفهم منها إثبات ما يقابلها من الكمال. وطبعا هذا يفيدنا يعني بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، أن الصفات المثبتة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، كثيرة جدا الصفات المثبتة، وأما الصفات المنفية فمحصورة في صفات محددة، والغرض من نفيها إثبات ما يقابلها من الكمال، يعني حتى هذا النفي إنما هو لإثبات ما يقابلها من الكمال. فلذلك يعني أئمة السنة الذين كتبوا في صفات الله تعالى، أئمة السنة الذين كتبوا في صفات الله تعالى مثل كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى من الحفاظ المتقدمين، وكتب التوحيد في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة، يعني الكتب التي يعني هي يعني مواضع من كتب السنة أو كتب داخل كتب التي جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكتب المفردة لتوحيد الله تعالى وإثبات الصفات مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، فنجد أبوابا مثلا في كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله يقول مثلا باب إثبات صفة كذا، إثبات العلو، إثبات الاستواء، إثبات الوجه، إثبات صفة الغضب لله تعالى، صفة اليدين، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة كذا صفة كذا. فكل صفة من الصفات ويأتي تحتها بآيات كريمة وأحاديث كثيرة لإثبات هذه الصفة. لكن في باب النفي نجد أن الصفات المنفية يعني قليلة ومحصورة في صفات يعني قليلة، ورد نفيها في سياقات معينة تتضمن إثبات الكمال الذي يقابله. لكن طريقة أهل البدع يعني في باب الصفات الله تعالى على عكس طريقة القرآن والسنة، على عكس طريقة القرآن والسنة، نجدهم في الصفات المثبتة من بين مئات الصفات الموجودة في القرآن والسنة لله تعالى لا يثبتون إلا سبع صفات فقط، أو يثبتون يعني بعض الفرق يثبت صفة واحدة لله تعالى كالجهمية، يقول ليس الله تعالى صفة إلا أنه موجود سبحانه وتعالى، الجهمية والمعتزلة وكذا يثبتون صفة الوجود، وبعض الفرق يثبتون سبع صفات، وبعض الفرق يثبتون مثلا 21 صفة أو كذا. فالصفات المثبتة يعني يحصرونها في عدد ضيق محدود من الصفات. وأما في النفي فينفون من عقولهم صفات كثيرة ليس معهم دليل على نفيها، يعني يتركون الأدلة التي فيها الصفات مثبتة ولا يثبتونها، وبعدين ينفون من عقولهم صفات لم ينفها الله تعالى عن نفسه. يقول إن الله تعالى ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وليس بكذا وليس فوق وليس تحت وليس أن داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا، وليس له جهة ولا حد ولا، ويأتون بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان ويفصلون فيها تفصيلا في نفيها، مع أنه لا برهان لهم على نفيها. أين الدليل من القرآن والسنة على نفي هذه الصفة بعينها عن الله تعالى؟ لا يجدون. يقولون عندنا أدلة مجملة أن الله تعالى نفى عن نفسه يعني النقص وما لا يليق وكذا، آيات تسبيح الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وكذا، هذا تنزيه الله تعالى عما لا يليق. فنقول لهم طيب لماذا لم تسيروا على طريقة القرآن الكريم وتجملوا في النفي كما أجمل القرآن الكريم، فننفي عن الله تعالى ما لا يليق بدون خوض في التفصيل وننفي صفات، خاصة أن من ضمن الصفات التي ينفونها عن الله تعالى كما سيأتي يعني ما يمكن أن يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، يعني الله تعالى نفى عن نفسه ما لا يليق، لكن عندما نفصل ونأتي بصفة محددة ونصرح بنفيها عن الله تعالى بغير دليل لابد أن نتأكد أن هذه الصفة هي مما لا يليق بالله تعالى، أنه قد يكون لها معاني من الحق. يعني عرضوا أنفسهم للوقوع في الخطأ بتصريحهم بنفي صفات لم ينفها الله تعالى عن نفسه، وهذا التفصيل الكثير والطويل في النفي. والخلاصة يعني أن طريقة القرآن والسنة والتي سار عليها أمة السنة هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. في الإثبات نفصل كما فصل القرآن الكريم، نثبت الله تعالى كل صفة أثبتها الله تعالى لنفسه نثبتها، وأما في النفي فنجمل نقول الله تعالى يعني منزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى سبيل الإجمال، ونفصل في النفي يعني فقط في الصفات التي صرح بنفيها عن الله تعالى نصرح بنفيها عنه سبحانه وتعالى كما سنوضح إن شاء الله. فيقول لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. يقول أن النفي أحيانا لا يفيد كمالا، لأنه قد يكون النفي لعدم قابلية المحل للصفة المقابلة. قال كما لو قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، هل هذا النفي يتضمن وصف الجدار بالعدل لا يظلم فمعناه أن الجدار عادل؟ لا يتضمن وصفه بالعدل، وإنما لا يظلم لعدم قابليته للظلم، وفي نفس الوقت الجدار هو غير قابل لضد الظلم، لا يقبل الظلم ولا ضده. فالنفي هنا في هذا السياق ليس كمالا لأنه لا يتضمن مقابله من المدح. إذا نفيت عن الجدال الظلم أنت لم تمدحه هنا طالما أنت لا تثبت ما يقابل الظلم من صفة الكمال. قال وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، أيضا النفي قد يكون نقصا إذا كان للعجز عن القيام به، تنفي عن الإنسان يعني عيبا لأنه عاجز عن الوقوع في هذا العيب، ليس لأنه يعني تنزه عنه باختياره وبإرادته. مثال ذلك قال كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا شاعر يهجو قبيلة من القبائل فيقول قبيلة، هنا إيه؟ تصغير يعني قبيلة صغيرة كده ضعيفة، لا يغدرون بذمة يعني ما غدروا قط إيه بذمة، عاهدوا عهدا وغدروا به قط، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يعني ظلموا أحدا حبة خردل. وهو طبعا الشاعر هنا في سياق الهجاء يريد أن يذمهم يعني لضعفهم، يعني لضعف هذه القبيلة، يعني ليس عندهم قدرة على الغدر بعهد ولا عندهم قدرة على أن يظلموا أحدا شيئا لضعفهم وهوانهم وكذا، وليس لإيه يعني لعدلهم ويعني وأنهم يعني رغم قدرتهم على الغدر والظلم امتنعوا عنه، ولكن لعدم قدرتهم عليه. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب أو ذوي عدد في رواية ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يعني يقول قومي رغم أن عددهم كبير إلا أنهم ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يعني لا يفعلون شيئا من الشر ولو كان قليلا أو هينا. وهنا يريد أن يهجو قومه أيضا يعني رغم كثرة عددهم إلا أنهم يعني ضعفاء ولا يستطيعون أن يسيئوا إلى أحد لعجزهم وعدم قدرتهم. فإذا يعني عرفنا من هذا أن النفي لا يكون مدحا إذا كان لعدم قابلية المحل له، ولا يكون مدحا أيضا إذا لم يتضمن إثبات ضده من الكمال، أو إذا كان لعجز يعني المنفي عنه عن القيام بهذا الشيء. فإذا النفي في حالات كثيرة لا يكون مدحا، فبالتالي يعني في النفي نجمل كما أجمل القرآن والسنة وننفي عن الله تعالى في المواضع التي يعني وردت فيها صفات منفية عن الله تعالى ننفيها عن الله تعالى، ونريد بنفيها إثبات ما يقابلها من الكمال. قال مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، يعني هنا أثنى الله تعالى على نفسه بالحياة أنه حي، ثم قال إيه على الحي الذي لا يموت، لأنه قد يكون يعني من الأحياء ما يموت، الإنسان حي ولكنه يموت، ولكن الله تعالى هو الحي الذي لا يموت الذي حياته دائمة وباقية. فهنا نفي الموت عن الله تعالى إنما هو لإثبات كمال الحياة، فهنا صار مدحا، وصار نفي الموت هنا صفة كمال لأنه أثبت كمال الحياة لله تعالى. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، قال فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله، يعني نجدها في السياقات فيها ثناء على الله تعالى بكمال عدله فينفي عن نفسه الظلم لنثبت إيه ما يقابله وهو كمال العدل، لأن الله تعالى قدير، الله تعالى قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. فالله تعالى عندما ينفي الظلم عن نفسه مع قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى فهذا لكمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، الله تعالى لا يعجز عن شيء في السماوات ولا يعجز عن شيء في الأرض لكمال علمه وكمال قدرته، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. يعني قال ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا. يعني نجد نفس الآية السابقة في سورة فاطر: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فأثنى الله تعالى على نفسه بالعلم والقدرة ونفى عنه العجز. يقول المؤلف هنا: لأن العاجز إما أنه غير قادر، إما أنه لا يعلم وسائل الإيجاد، يعني العاجز عن إيجاد شيء، إما أنه لا يعلم كيف يوجده فلذلك هو عاجز عنه لعدم علمه بكيفية إيجاده، أو لعدم قدرته، عالم بكيفية إيجاده ولكنه لا يقدر عليه. والله تعالى منزه عن عدم العلم وعن عدم القدرة، فهو سبحانه وتعالى عليم قدير. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان مثلا في صنع مثلا نوع من الطعام أو صنع مصنوع من المصنوعات أو كذا، لماذا لا يصنعه من لم يصنعه؟ إما أنه لا يعلم كيف يصنع هذا الشيء، فهو يعني لم يصنعه لكونه لا يعلم، أو لأنه يعلم كيف يصنعه ولكنه غير قادر على صنعه، يحتاج إلى مجهود بدني أو يحتاج إلى مال أو يحتاج إلى أشياء ليست عنده أو كذا. فالله سبحانه وتعالى يعني نفى عن نفسه العجز لإثبات مقابله وهو العلم والقدرة، فقال إنه كان عليما قديرا. قال: فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الله تعالى كمل علمه وكملت قدرته فلذلك لا يعجزه شيء. قال: وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. قد تكون الصفة السلبية فيها إثبات أكثر من كمال، يعني ينفي الله تعالى عن نفسه يعني صفة نقص لإثبات ما يقابلها من الكمال، وقد يكون ما يقابلها من الكمال عدة صفات من صفات الكمال. فيكون هذا من بلاغة القرآن الكريم وإيجازه أنه في نفي صفة نقص واحدة أثبت الله تعالى من خلال هذا النفي عدة صفات من صفات الكمال. طيب، قال القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فالصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، لذلك يعني كثرت صفات الله تعالى في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه كلما يعني علمت صفة زائدة من الصفات الثبوتية لله تعالى، كلما ازددت علما بصفة من صفات الله تعالى، كلما كان هذا زيادة مدح وكمال لله سبحانه وتعالى. وكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. كل ذلك الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أكثر بكثير من الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه. قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. الصفات السلبية المنفية عن الله سبحانه وتعالى قال لم تذكر إلا في الأحوال التالية، وذكر ثلاثة أحوال. الأولى بيان عموم كماله، بيان عموم كمال الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء، يعني لا شيء يماثل الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه ولا مثيل. فهنا الغرض من نفي المثيل أو نفي المكافئ لله تعالى، الغرض من ذلك بيان عموم كمال الله سبحانه وتعالى. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. الغرض الثاني من ورود الصفات السلبية المنفية عن الله تعالى نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أن يكون بعض الكاذبين من الملل المنحرفة وكذا وصفوا الله تعالى بوصف لا يليق، فينفيه الله تعالى عن نفسه في سياق الرد على من وصف الله تعالى بما لا يليق. قال كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهنا نفى الله تعالى عن نفسه الولد ردا على النصارى حيث ادعوا لله تعالى ولدا، تعالى الله عما يقولون. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، أن يكون الله تعالى أثنى على نفسه بصفة كمال، وقد يتوهم بعض الناس يعني من خلال صفة الكمال قد يتوهم بعض الناس نقصا فيها فينفيه الله تعالى. مثال ذلك قال كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، الله تعالى خلق السماوات والأرض، فهذه صفة كمال أن الله تعالى خلق السماوات والأرض. قد يتوهم متوهم أن الله تعالى خلقهما يعني عبثا أو لعبا بغير فائدة أو حكمة من إيجادهما، فهنا ينفي الله تعالى ذلك عن نفسه ويقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقهم الله تعالى عبثا بغير فائدة وبغير حكمة في إيجادهما. وقوله تعالى وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، لما أثنى الله تعالى على نفسه بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام قد يتوهم متوهم أن الله تعالى مسه تعب من خلق السماوات والأرض، تعالى الله عن ذلك، فلهذا نفى عن نفسه هذا فقال وما مسنا من لغوب. يعني القصد هنا أن النفي في باب الصفات نجده في يعني في مواضع قليلة، ويراد بها إثبات ما يقابلها من الكمال، وتكون وردت يعني في سياقات معينة، إما صفة ادعاها الكاذبون لله تعالى فنفاها عن نفسه، أو يمكن أن تتوهم فنفاها الله تعالى عن نفسه، وهكذا في سياقات يعني معينة. لكن من جهة الإثبات نجد الصفات المثبتة أكثر بكثير في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظم، يعني الصفات لم يزل الله تعالى متصفا بها ولا يزال متصفا بها، يعني بعبارة أخرى ليست متعلقة بالمشيئة، يعني لا نقول إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وإنما هي صفة لم يزل الله متصفا بها ولا يزال متصفا بها، مثل صفة العلم لا يمكن أن نقول إن الله تعالى إن شاء علم وإن شاء لم يعلم، تعالى الله عن ذلك، وإنما نقول الله تعالى لم يزل عليما سبحانه وتعالى ولا يزال عليما. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، الصفات الخبرية أيضا هي من ضمن الصفات الذاتية، والمقصود بها مثل الوجه واليدين والعينين، فهذه أيضا من الصفات الذاتية لله تعالى. الصفات الذاتية هي يعني الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة، لا يقال فيها إن شاء اتصف بها وإن شاء. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، ذلك فإنه يعني قبل أن يخلق الله تعالى العرش، العرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يعني قال إيه ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فإذن اتصف الله تعالى بهذه الصفة في وقت أراد الله تعالى أن يتصف فيه بهذه الصفة سبحانه وتعالى. فالله تعالى خلق السماوات والأرض وقال ثم استوى على العرش. والنزول إلى السماء الدنيا، يعني لا نقول لا نقول إن الله تعالى لم يزل نازلا إلى السماء الدنيا أو لا يزال نازلا، وإنما ينزل في وقت إذا شاء الله تعالى أن ينزل، في الثلث الأخير من الليل أو عشية عرفة أو كذا، في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء فعل سبحانه وتعالى هذه الصفة. مثل صفة الغضب أيضا، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فهذه الغضبة المعينة غضبها الله تعالى في وقت معين الذي هو يوم القيامة، ولم يغضبها قبل هذا الوقت ولن يغضبها بعد هذا الوقت، فهي صفة تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هذه تسمى الصفات الفعلية. قال وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، قد تكون الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، الكلام باعتبار الأصل صفة ذاتية، يعني أن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما لأنه يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى، فهذه الصفة يعني لم يزل الله تعالى متصفا بها ولا يزال. لكن الكلمة المعينة قال وباعتبار آحاد الكلام، يعني الكلمة المعينة فهي صفة فعلية، الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها يعني في وقت معين، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد الله شيئا يقول له كن، فإذا الكلمة المعينة يتكلم الله تعالى بها في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك نقول عن هذا النوع من الصفات يسميها العلماء قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع يعني نوع الكلام قديم منذ الأزل، الله تعالى يتكلم ومتصف بالكلام منذ الأزل سبحانه وتعالى، ولكن الكلمة المعينة يتكلم بها رب العالمين سبحانه وتعالى في الوقت المعين، ذكر الله تعالى عن كلام سيقوله يوم القيامة سبحانه وتعالى أنه يقول كذا ثم الناس يقولون كذا ثم يقول تعالى كذا، فالكلمة المعينة يتكلم الله تعالى بها في الوقت المعين الذي يشاء سبحانه، فآحاد الكلام متعلق بمشيئة الله تعالى، هو من صفات الفعل. وأما يعني نوع الكلام فالله تعالى يعني نوع صفة الكلام الله تعالى متصف بالكلام منذ الأزل. قال وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة. يعني لماذا شاء الله تعالى أن يتكلم بهذه الكلمة المعينة أو في هذا الوقت المعين أو أن يغضب هذه الغضبة المعينة في هذا الوقت المعين؟ هذا يتعلق بحكمته سبحانه وتعالى، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالله تعالى لا يشاء أن يفعل شيئا إلا يعني بما يوافق مقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى، فهو العليم الحكيم. القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. التمثيل يعني أن يعتقد معتقد أن صفة الله تعالى مماثلة لصفة المخلوق، أن صفة الله تعالى مثل صفة المخلوق، كمن يزعم أن يد الله تعالى مثل أيدينا، أو أن سمع الله مثل سمعنا، أو أن غضب الله مثل غضب المخلوق، أو كذا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا محذور عظيم يجب أن نحذر منه. المحذور الثاني التكييف، وهو اعتقاد كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى يتصورها عقل الإنسان، وقد تكون هذه الكيفية ليس لها نظير في المخلوقات، لكن الإنسان يتخيل بعقله كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يكن لها مثيل في المخلوقات، فهذا أيضا من المحذورات. يعني التكييف أعم من التمثيل، واعتقاد كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى معينة، قد يعتقد كيفية مماثلة لكيفية المخلوقين، يعني الذي يمثل يقول مثلا الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فيزعم أن كيفية نزول الله سبحانه وتعالى ككيفية نزول المخلوق، فهذا وقع في المحذورين معا، أنه كيف ومثل، اعتقد كيفية معينة لصفة الله سبحانه وتعالى، وهذه الكيفية هي مماثلة لكيفية صفة المخلوق، فوقع في التمثيل والتكييف. لكن يمكن شخص آخر يقع في التكييف فقط بدون التمثيل، يعني يتخيل بعقله كيفية لنزول الله سبحانه وتعالى ليس ككيفية نزول المخلوق، ولكن كيفية أخرى يعني دله عقله عليها، فهذا أيضا من المحظورات اللي هو التكييف في صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف يقولون أمروها بلا كيف، وكانوا ينكرون على من سأل كيف ينزل كيف استوى، ينكرون عليه إنكارا شديدا. لما سأل رجل الإمام مالكا رحمه الله كيف استوى على العرش، قال كيف استوى الله تعالى على العرش، فأطرق الإمام مالك رحمه الله في الأرض وعلته الرحضاء، يعني عرق عرقا شديدا، واستنكر هذا السؤال وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، نعلم معنى الاستواء ونفهمه، ولكن كيفيته مجهولة لا نعلمها، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وورد أنه أمر بتأديب هذا السائل، وكان مالك رحمه الله كالأمير، يعني له يعني عنده خدم وكذا يأمرهم بتأديب من يستحق التأديب وكذا رحمه الله. طيب، لكن أيضا هنا يعني نقطة مهمة، وهي يعني هل صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية نحن لا نعلمها أم لا؟ الجواب نعم، صفات الله تعالى لها كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعني نحن لا نعلم هذه الكيفية. يعني ليس المقصود بنفي التكييف أن نقول إن صفة الله تعالى لا كيف لها أو لا كيفية لها في حقيقة الأمر، هي لها كيفية لكن نحن لا نعلمها، يعني ننفي علمنا بهذه الكيفية. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا بكيفية لكن نحن لا نعلمها، لا يستطيع العقل البشري أن يدرك هذه الكيفية، وليست هذه الكيفية مماثلة لكيفيات المخلوقين، يعني لا هي مماثلة لكيفيات المخلوقين ولا يستطيع العقل إدراكها، لكن لها كيفية ونحن لا نعلم هذه الكيفية. قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. هذا اعتقاد باطل بدليل السمع، القرآن والسنة ينفيان التمثيل، والعقل الصحيح أيضا ينفي المماثلة بين صفة الله وصفة المخلوق. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآيات الكريمة كلها تنفي المماثلة بين الله تعالى وبين المخلوق، وهذا يتضمن نفي المماثلة في الذات ونفي المماثلة في الصفات، لأن يعني الله تعالى ليس مثله أحد لا في ذاته ولا في صفاته، وصفة الله ليست كصفة المخلوق. وأما العقل، العقل الصحيح أيضا يرشد صاحبه إلى نفي المماثلة بين الله تعالى وخلقه. فمن وجوه، قال الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الزوال. قل العقل يوقن أن الله تعالى ليس كالمخلوق في ذاته، فإذا بالتالي فإن صفة الله تعالى ليست كصفة المخلوق. يقول لماذا؟ لأنه حتى داخل المخلوقات عندما تتباين المخلوقات وتختلف، فصفة كل مخلوق تليق به ولا تماثل صفة المخلوق الآخر. قال فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، الذرة اللي هي النملة، يعني النملة لها قوة تليق بها والبعير له قوة تليق به. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، يعني المخلوقات ممكنة وحادثة، يعني لأنهم إيه يقولون، يعني الذات إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. الذات الواجبة الوجود هي يعني المصطلحات يعني المتكلمين وكذا يقولون الذوات إما واجبة الوجود يعني التي لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء وكذا، فهذه ذات الله سبحانه وتعالى، وذوات ممكنة الوجود وهي ذوات المخلوقين يعني سبقت بعدم ويعقبها موت أو فناء، فهي ليست يعني واجبة الوجود لأنها في وقت من الأوقات كانت عدما، فبالتالي كان يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد بدليل أنها في وقت لم تكن موجودة، فهي ممكنة الوجود. فيقول وكذلك يعني المخلوقات حادثة والله تعالى يعني ليس بحادث سبحانه وتعالى، كله يعني محدث لابد له من محدث، الله تعالى محدث والمخلوقات محدثة أو كذا. فيقول المخلوقات وهي مشتركة في الإمكان والحدوث كلها يعني ممكنة الوجود وهي محدثة واشتركت في هذا، ومع ذلك يظهر التباين في صفاتها، يعني كما مثلنا من قبل، يعني مثلا يد الباب غير يد الحقيبة غير يد الفيل غير يد الساعة غير يد الإنسان، رغم أنها يد لكن بحسب ما تضاف إليه كلها مخلوقات محدثة وممكنة الوجود، ومع ذلك اليد عندما تضاف إلى المخلوق فهي في كل مخلوق بحسبه، ولله تعالى المثل الأعلى. فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى، إذا كانت الصفة تختلف من مخلوق إلى مخلوق بحسب اختلاف هذه المخلوقات، فأن تختلف يعني أو يظهر التباين بين صفة الخالق سبحانه وتعالى وصفة المخلوق هذا أجلى وأوضح وأظهر، أن الصفة إذا أضيفت إلى الله تعالى فهي على ما يليق به سبحانه وتعالى وليس مثل صفة المخلوق. وجه ثاني من وجوه دلالة العقل على نفي المماثلة بين الله تعالى وخلقه، قال أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يعني يقول الآن العقل السليم يرشدنا إلى نفي المماثلة، لماذا؟ لأن المخلوق ناقص والله تعالى كامل، فصفة المخلوق ناقصة، يعني علم المخلوق ناقص، المخلوق يغيب عن علمه أكثر مما يعلمه، وقدرة المخلوق ناقصة، الإنسان يعجز عن أشياء كثيرة لا يقدر عليها، وسمع المخلوق ناقص وبصره ناقص، يعني السمع عند المخلوق له بداية وله نهاية، هناك يعني الأصوات إذا انخفضت جدا إلى درجة معينة لا يستطيع السمع أن يتحملها، وإذا زادت عن درجة معينة أيضا عجز السمع عن إدراكها وربما أتلفت هذا السمع وكذا. والبصر أيضا إذا دق المخلوق يعني وصغر عن درجة معينة أو اقترب إلى درجة معينة، لو جاب إنسان شيء وألصقه بعينه كذا يعجز عن رؤيته، أو صغر الشيء جدا يعجز عن رؤيته، وإذا بعد جدا يعجز عن رؤيته، هناك حدود يعني بداية ونهاية للسمع والبصر والعلم والقدرة، وكل صفة من صفات المخلوق فيها نقص لها حدود معينة وهي ناقصة، فالله سبحانه وتعالى هو الكامل والمخلوق ناقص، فيقول يستحيل أن تكون صفة الإله الكامل سبحانه وتعالى مثل صفة المخلوق الناقص، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، تعالى الله عز وجل. الدلالة الثالثة من دلالات العقل، أو الوجه الثالث من دلالة العقل على نفي المماثلة، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم. يعني هذا يشبه الوجه الأول لكن بمزيد توضيح، يعني أنه قد يتفق الاسم وتختلف حقيقة الشيء، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، الكيفية مختلفة والوصف مختلف وإن كان الاسم متفقا، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. قال والتشبيه كالتمثيل، يعني التمثيل يسمى أيضا التشبيه، بعض العلماء يسمون التمثيل تشبيها والتشبيه تمثيلا، يقول هما شيء واحد، التشبيه هو التمثيل، وقد يفرق بينهما، بعض العلماء يقول لا هناك يعني فرق بين التشبيه والتمثيل، بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، بعض العلماء يقول التشبيه هو التسوية في أكثر الصفات، إذا قلنا هذا الشيء يشبه هذا الشيء يعني يماثله في معظم الصفات وليس في جميعها، لكن إذا قلنا هذا مثل هذا يعني في كل شيء في كل الصفات. قال لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن، ليس كمثله شيء، يعني الملاحظ أنه في القرآن الكريم دائما يأتي نفي المثيل، فالتعبير بنفي التمثيل يعني أولى أو أحسن من التعبير بنفي التشبيه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، أن الإنسان يعتقد كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى، سواء يعني ظن أنها كيفية مماثلة لصفة المخلوق يصبح تمثيلا، أو كيفية حتى ولو لم يقيدها بمماثل، يعني بدون أن يتصور أن هذه الكيفية مماثلة لكيفية مخلوق معين، وإنما تصور بعقله كيفية ما، فهذا أيضا من المحظورات التي يجب اجتنابها، يعني بدلالة السمع والعقل كما ذكر، يعني القرآن والسنة يدل على نفي التكييف، وكذلك العقل الصحيح يدل على نفي التكييف. إن شاء الله لضيق الوقت نؤجل يعني الكلام عن التكييف إلى الدرس القادم، لكن يعني ممكن باب الفائدة يعني نذكر مثالا يعني لطيفا يذكره بعض العلماء المعاصرين يوضح طريقة الفرق الضالة في صفات الله سبحانه وتعالى، وكيف أن هذه الفرق يعني ضلت سواء السبيل، والطريقة التي يفكرون بها والتي يستعملونها، وكيف أنها طريقة غير صحيحة. فبعض العلماء يعني ضرب مثالا قال يعني لو تصورنا أن شخصا ماشي، يعني جاء من قرية نائية في مكان نائم لم يروا قط في حياتهم جهاز المذياع، الراديو، جهاز المذياع لم يروه قط، ولا يعني ولا ليس عندهم يعني أي تصور، يعني في بداية اختراعه مثلا أو كذا، ولا لا يوجد منهم أحد قط رأى هذا المذياع ولا عنده أي تصور عنه. فرجل من أهل هذه القرية ذهب إلى مكان فيه هذا المذياع، ثم رجع إلى أهل قريته وقال رأيت مذياع. قالوا ما هو هذا المذياع؟ قال هو حديد يتكلم، حديد يتكلم، ماشي. ثم مات الرجل قبل أن يشرح لهم يعني صفة هذا المذياع. فقال هنا انقسموا إلى فرق، أهل القرية انقسموا إلى فرق، فريق كذبه قال لا يعني هو الحديد لا يتكلم، فهو هذا غير صحيح، فنفى وجود هذا يعني هذه الصفة وقال الحديد لا يتكلم، ويعني أنكر الصفة بالمرة. والفريق هذا يشبه طريقة المعطلة، الذين يقول يعني المعطلة جاءهم الرسول من عند الله سبحانه وتعالى ووصف لهم رب، طبعا لله تعالى المثل الأعلى، الغرض يعني التوضيح والشرح وكذا، يعني يقول المعطلة جاءهم رسول من عند الله تعالى وقال لهم إن الله تعالى من صفته أنه يسمع ويرى، وأن الله تعالى يحب ويغضب وينزل إلى السماء الدنيا ويجيء ويأتي. فهم بعقولهم هم طبعا لم يروا الله سبحانه وتعالى ولا يعلمون صفته، فيعني لقياسهم على المخلوقات التي أمامهم فأنكروا هذه الصفات وقالوا الله تعالى لا يسمع ولا يرى ولا يحب ولا يغضب ولا، وأنكروا هذه الأشياء وأنكروا هذه الصفات. طيب فريق آخر يشبه طريقة المؤولة، فقالوا يعني والله هو الرجل صادق ونحن نعلم أنه صادق، وقال إن الحديد يتكلم، بس أكيد أنه يقصد بالكلام شيئا آخر، يعني ربما يقصد أنه يعني مثلا في حسنه أو كذا، يعني كأنه يخبر عن حسنه أو عن صنعته أو كذا، لكن لا يقصد به حقيقة الكلام أنه له صوت يسمع أو كذا، وإنما يفسرونه بشيء آخر. فهذه زي طريقة المؤولة، يعني يقولون نحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، صح الله تعالى يتكلم بس كلام ليس بصوت ولا بحرف ولا يسمع بالآذان ولا كذا، ويعني يثبتون اللفظ ولكن يذهبون بالمعنى إلى شيء آخر. وفريق ثالث هو زي فريق أهل التمثيل وأهل التكييف، أهل التمثيل وأهل التكييف، فهؤلاء يقيسون ما لم يروه على ما رأوه. فقال لهم حديد يتكلم، قالوا طيب الحديد يتكلم، إذن هذا الحديد الذي رآه بالتأكيد له لسان، لأنه لا يمكن يتكلم إلا وله لسان، واللسان هذا لابد أن يكون مركبا في فم، والفم لابد يكون جزءا من رأس، والرأس لا يمكن لابد يكون له جسد، ويقيسون على ما رأوا يعني من المخلوق لم يتكلم، إذن الكلام هذا كذا وكذا، وأخذوا حتى جعلوا هذا الحديد يعني في مثلوه، إما يعني مثلوه في صورة الإنسان الذي رأوه، أو هؤلاء ممثلة أو مكيفة اللي هو مثلا قال لك يتكلم أكيد له لسان أو أكيد له كيفية معينة، تصوروا كيفية معينة لتكلم الحديد، وهذه الكيفية التي تصوروها ليست هي حقيقة المذياع، لكنهم تخيلوا كيفية معينة ليست هي حقيقة المذياع مثلا في حقيقة الأمر أو كذا. فهذه كلها فرق. وبعدين الفرقة التي سلمت يعني في هذا اللي يعني مثل طريقة أهل السنة، قال والله الرجل هذا رجل صادق ونحن نعلم صدقه، وأخبر أنه رأى حديدا يتكلم، فالتأكيد أن هذا الحديد أنه رأى يعني حديدا يتكلم كلاما حقيقيا، وأنه سمع صوت هذا الكلام، ولكن لا نعلم كيفيته، بكيفية ما نحن لا نعلمها، لأن ما رأيناها والرجل صادق وأخبرنا، أكيد أن هناك حديث تكلم بكيفية معينة نحن لا نحيط بها ولا ندركها، فأثبتوا الصفة والكيفية، يعني فوضوا الكيفية، تفويض المحمود اللي هو تفويض الكيفية، يعني علموا المعنى لأن برضه هناك تفويض مذموم اللي هو تفويض المعنى وعدم العلم بالمعنى، يقول لك هذا الكلام زي طلاسم لا معنى له لا نفهم منه شيئا، كأن كلام هذا كأنه بلغة أعجمية لا يفهمونها وأنا مر عليها كده لا نفهمونها شيئا، هذا أيضا مذموم. لكن التفويض المحمود أنه هو تفويض الكيفية مع العلم بالمعنى، مثل ما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، نعلم المعنى نفهمه ولكن كيفية نجهله. فهم قالوا والله معنى الكلام نفهمه، كلام بصوت وحرف ويسمع بالآذان وكذا نفهم معنى الكلام، لكن الكيفية الله تعالى أعلم بها وفوضوا الكيفية. فلا شك أنه لا أسلم الفرق، فلله تعالى المثل الأعلى، هذا مثل التوضيح أو كذا، يعني الفرق التي ضلت في باب أسماء الله تعالى وصفاته يعني كلهم مأخذهم أنهم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العالمين سبحانه وتعالى بالصفات، ويعني لأن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين، فهؤلاء الفرق منهم من نفى هذه الصفات ومنهم من شبهها بصفة المخلوق ومنهم من أثبت الألفاظ ونفى المعاني ومنهم من كذا، وأسلم هؤلاء من قال والله نحن نؤمن بهذه الصفات كما أخبر الله تعالى بها عن نفسه. الله تعالى أخبر أنه سميع وأنه بصير وله يد ويحب ويغضب وينزل إلى السماء، نؤمن بهذا ونثبته ونفهم معناه كما تفهم هذه الصفات من لغة العرب، ولكن كيفية ذلك نفوضها إلى الله تعالى، لا نعتقد لها لا نتخيل لها كيفية بعقولنا ولا نمثلها بكيفية المخلوقين، وإنما نثبتها على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لنفي التكييف، يعني بعض العلماء يقولون كل ما يعني تخيله عقلك فالله تعالى ليس كذلك، يعني كل ما العقل البشري يتخيل صفة لله تعالى كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى فكيفية صفة الله تعالى ليست كذلك، لأن كيفية صفة الله تعالى على ما يليق بكماله لا يستطيع عقل المخلوق أن يدركها، عقل المخلوق عقل ناقص وقاصر وتخيله من حدود ما أدركه العقل، في حدود ما رآه وسمعه ووصل إليه عن طريق الحواس، فكل نتائج العقول مستمدة من المحسوسات التي أدركها، لكن لأن العقل البشري لا يدرك صفة الله تعالى ولا يحيط بها لا يستطيع العقل أن يدرك كيفية صفة الله تعالى. إن شاء الله نواصل في الدرس القادم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.